بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى يهبكم الله بها نورًا تميزون به بين الحق والباطل وبين الظلام والنور. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أيها المسلمون، من سنة الله جل وعلا في الخلق والعباد أن جعلهم يختلفون، ولذلك قال جل وعلا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فهذه سنة من سنن الله تعالى الكونية القدرية في الخلق والعباد. فالاختلاف حاصل بين الزوجين وبين الأخوين وبين الجارين وبين الشريكين وبين الصاحبين والزميلين. هذه سنة الله جل وعلا في الخلق والعباد، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وأمام هذا الاختلاف، وأمام هذه الخصومات التي تنشب بين الناس، تأتي نصوص القرآن والسنة لتجعل المسلم يرتقي بأخلاقه أمام هذه الخصومات، فيخاصم بنبل وشرف لا بخبث ولؤم وفجور. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا وأدبنا وأرشدنا إلى كيفية التعامل مع هذه الخصومات، ليبقى المسلم بأخلاقه في دوحات عالية، وأن لا يهبط من سماء مجده إلى مثل هذا الإسفاف الذي يمارسه من لا دين له ولا أخلاق له. ولذلك عباد الله، إذا ما جئنا إلى نصوص القرآن والسنة نجد بأن الشريعة الإسلامية أمرت المسلم بأن يتعامل مع هذه الاختلافات ومع هذه الخصومات برقي وبعقل وبتقوى. ففرق بين خصومة الأتقياء العقلاء وفرق بين خصومة الأتقياء العقلاء وبين خصومة الفجار الأشقياء، عافانا الله وإياكم. وإن أول خطوة يخطوها الإنسان فيما لو إذا نشب خلاف بينه وبين آخر، سواء كانت زوجة أو زوج أو شريك أو جار أو صاحب، بل حتى لو كان بين الأرحام، بين الأب وابنه، وبين الابن وأبيه، وبين الأخ وأخيه، وبين الأخ وأخته، يجب أولاً أن يلتزم الإنسان بأحكام دين الله سبحانه وتعالى، وأن لا يتفلت من الأوامر الشرعية، وإنما يلتزم ذلك التزاماً. هذا الالتزام يبحر به بإذن الله جل وعلا إلى بر الأمان، ويبقى تقياً نقياً مراقباً لله عز وجل. ومن الأمور أيها المؤمنون التي أرشدت إليها نصوص القرآن والسنة قضية عدم الغضب، ذلك أن الغضب شعبة من الجنون، وما تصرف متصرف حال غضبه إلا ندم بعد ذلك. قال الله جل وعلا: والكاظمين الغيظ. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. قال الراوي بعد ذلك قال الرجل هذا: فتأملت فوجدت الشر كله في الغضب. نعم عباد الله، على الإنسان إذا غضب أن يسلك المسالك الشرعية والطبيعية في محاولة الابتعاد عن التصرف حال الغضب، وذلك من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وكذلك عليه أن يغير هيئة حاله وقوفاً أو قعوداً أو اضطجاعاً، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر، على الإنسان أن يصمت حال الغضب، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا غضبت فاسكت أو فاصمت. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. ولذلك تجد كثيرا من الناس حينما يخاصمون الآخرين يتفوهون بكلمات أو بألفاظ ندموا عليها العمر والدهر كله، ولو أنهم صمتوا لكان خيرا لهم. هذا هو إرشاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا غضبت فاسكت، وهو إرشاد عظيم لمن تأمله ومرت به حوادث ورأى كيف أن الصمت نجاه بإذن الله جل وعلا. أمر آخر أيها المؤمنون، يجب على الإنسان أن يتغافل، يجب على الإنسان أن ينزع إلى التغافل، ذلك أن الراحة كلها في التغافل كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وما استقصى كريم، ما استقصى كريم، وإنما الإنسان يتغافل. قال الله جل وعلا: فلما نبأها به، قال الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: فأعرض عن بعض، والمعنى تغافل عن بعض صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم به صلوات ربي وسلامه عليه، فأعرض عن بعض وأخبرها عن بعض، كل ذلك تغافلا منه صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الكريم عليه الصلاة والسلام، والكريم لا يستقصي كما تقول العرب. كذلك عباد الله، ينبغي للإنسان حال الخصومة أن لا ينسى الإحسان والعشرة التي بينه وبين الآخرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض زوج زوجته، لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. وهذه قاعدة تنسحب كذلك مع الشركاء ومع الجيران ومع الأرحام ومع الأصحاب، فلا يجوز للإنسان أن يقف عند نقطة الخلاف وأن ينسى الحياة الجميلة وينسى الإحسان وينسى المودة التي كانت بينه وبين خصمه. هكذا ينبغي للمسلم أن يكون على هذا الطريق، لأنه يخاصم بشرف لا يخاصم بفجور ولؤم. كذلك عباد الله، من الإرشادات العظيمة التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام الدعاء لله عز وجل ولو في مثل هذا الأمر، ذلك أن الإنسان أثناء الخصومة يغيب عقله ولربما انتقم انتقاما يتجاوز به الحدود والأقطار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم ارزقني خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، وكلمة الحق في الرضا والغضب. ولذلك الله جل وعلا أمرنا بالعدل، قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولذلك الإنسان يدعو الله جل وعلا بأن يهديه إلى الحق وإلى الطريق المستقيم والصراط القويم حتى لا يكون من الظالمين. أمر آخر أيها المؤمنون، ينبغي للإنسان إذا دخل في خصومة مع الآخرين أن لا يرمي بجميع أوراقه، ذلك أن هذا البغيض أو الخصم قد يعود في يوم من الأيام حبيبا، ولذلك دع له خط رجعة يعود إليك وتعود إليه. في السنن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. فكم من العداوات انقلبت إلى صداقات، متى؟ إذا كانت الخصومة بشرف، وإذا كانت الخصومة بعدل، وإذا كانت الخصومة بعقلانية، ربما عاد العدو صديقا. ولذلك بعض الناس إذا خاصم أتى جملة واحدة ورمى بجميع أوراقه ولم يترك مجالا للعودة، وقطع كل الطرق وسد كل المنافذ للإصلاح بينه وبين الآخرين. أمر آخر أيها المؤمنون، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إفشاء الأسرار التي تكون بين الناس بعضهم بعضا. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يفشي الرجل سر امرأته، وأن تفشي المرأة سر زوجها. وللأسف الشديد بعض الأزواج بمجرد أن ينشب بينهما خلاف نشروا غسيلهما، وأصبح السر علانية، وأصبحت أمورهم الخاصة أمام الناس، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينشر الإنسان سر صاحبه، ذلك أن نشر الأسرار دليل على قلة الأمانة، وعلى ضعف مراقبة الله عز وجل، وعلى أيضا قلة العقل وضعف العقل. هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. خاصم رجل امرأته فانتشر الخبر عند الناس، فجاء بعض الناس يسألون عن هذه الخصومة، قال: كيف تريدونني أن أتكلم في عرضي وفي زوجتي؟ فزجرهم وطردهم، ولما انتهت القضية إلى الطلاق سألوه عن السبب، قال: كيف أتكلم في أعراض الآخرين وفي أعراض الناس؟ هذه ليست بزوجتي لي الآن، ولذلك لا يمكن أن أتكلم فيها. هذه هي الخصومة العاقلة، هذه هي الخصومة الراقية، هذا هو تصرف النبلاء حينما يدخلون في معارك وخصومات مع الآخرين. إن الكريم إذا تمكن من أذى أتته أخلاق الكرام فأقلعا. إن الكريم إذا تمكن من أذى جاءته أخلاق الكرام فأقلعا. وترى اللئيم إذا تمكن من أذى طغى ولا يضع لصلح موضعا. عباد الله، هكذا تكون الخصومة مع الآخرين. كذلك عباد الله، ينبغي للإنسان أن يعفو وأن يصفح، وأن لا يتمسك ببعض المواقف التي لا قيمة لها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعفو ويصفح ويدمح ويتسامى صلى الله عليه وسلم، فحياته مليئة بالمفاجآت، وحياته مليئة بخصومات الأعداء له، ومع ذلك حينما تمكن منهم عفى عنهم صلى الله عليه وسلم. وهذه هي أخلاق الأنبياء، وكل من عفى وأصلح فهو على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما وضع أحد لله إلا رفعه الله، إلا رفعه الله. انظروا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام حينما تعرف على إخوته وقالوا ما قالوا، قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، ما واجههم بذلك وإنما عفا وترفع. فأسرها يوسف في نفسها ولم يبدها لهم. هكذا هو شأن النبلاء، هكذا هو شأن العقلاء، هكذا هو شأن الأتقياء. فالله عباد الله، الله بسلوك هذا الطريق القويم وهذا الهدي النبوي الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب على الناس أن يستجيبوا لله وأن يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يحيي الله قلوبهم ويرشدهم إلى ما فيه صلاحهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. ولذلك الخصومات في دنيا الناس طبيعية، وغير الطبيعي أن يمارس الناس عربدة أثناء هذه الخصومات ويتجاوز الخطوط في قضية التعامل مع هذه الخصومات. والله جل وعلا أمرنا بالصفح وبالعفو وبالتجاوز، قال جل وعلا فاصفح الصفح الجميل، قال جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، قال جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهدانا وإياكم لما فيه رضوانه والجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من الفجور في الخصومة، وبين أن هذا من صفات المنافقين، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث، يعني علامة وصفات المنافقين ثلاث، وذكر منها: وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر، ومعنى ذلك أن يتهتك المخاصم، وأن يتجاوز الحدود والأقطار في الخصومة، وأن يجلب بخيله ورجله على خصمه، وأن يتلفظ عليه بألفاظ تجرح مشاعره، أو أن يوسع دائرة الخلاف وهي لا تستحق ذلك. ذلك أن الفجور في الخصومة يورث التحاسد والتدابر والتباغض، ويفرق بين الناس فرقة لا يمكن أن يلتقون فيها إلا أن يشاء ربك. ولذلك على المسلم أن يلتزم أحكام دينه، وأن يلتزم هدي نبيه صلى الله عليه وسلم في حال الرضا وفي حال الغضب، وعليه أن يعلم بأن هذه الدنيا لا تستحق في واقع الأمر مثل هذه المشاكسات والمناكفات والخصومات، وإنما هذه الدنيا مزرعة للآخرة يستثمرها الإنسان ويهتبلها ويستغلها في طاعة الله عز وجل. انظروا إلى أحوال الناس في هذه الدنيا، كيف قوافل الموتى ترحل إلى الدار الآخرة، والقبر ينادي: نسأل الله السلامة والعافية، ينادي أصحابه وأهله. فعلى الناس أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يصلحوا ذات بينهم، وأن يعودوا إلى رشدهم، وأن لا يستقصوا حقوقهم. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام لما سمع خصومة في المسجد، وخرج إلى صحابيين جليلين يختصمان في قضية مالية، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا فلان يا فلان، ضع الشطر، يعني ضع نصف المبلغ. فقال: نعم يا رسول الله. وقال للآخر: قم فاقضه. فقضاه، وخرج يد أحدهما بيد الآخر، وذهبت هذه المشكلة. والمعنى أن الإنسان لا يستقصي الحق كله، وإنما يتجاوز ويعفو ويصفح، ومن تجاوز عن معسر أو تجاوز عن إنسان وقع في ضائقة يسر الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة. نعم عباد الله، هذا ديننا، وهذه شريعتنا، وهذا هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، يدعونا إلى أن نكون عقلاء، أتقياء، أنقياء، نرقى بأخلاقنا، ونتعامل حتى في أحلك الظروف وفي أضيق المواقف نتعامل بنبل، ونتعامل بهذه الأخلاق الإسلامية التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأرضين، وارض اللهم عن آله الأطهار وأصحابه الأخيار، لا سيما الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً، وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيماً لا ينفذ، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وألف اللهم بين قلوب المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا رئيس الدولة ونائبيه وجميع حكام الإمارات، وفقهم اللهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.